إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في كتاب فضل الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ورحمه الله تعالى. كنا شرعنا في قول المصنف باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم بعد ذلك كنا وقفنا على حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتابه فضل الإسلام: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، وإن ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي. ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. رواه الترمذي.
نعم. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتولى بعضهم بعضا بالمحبة والاقتداء والاتباع، فهم سلسلة واحدة، لأن دينهم هو دين الإسلام من أولهم إلى آخرهم، يبشر أولهم بآخرهم ويقتدي آخرهم بأولهم ويتبع بعضهم بعضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، يعني أولى بهم من غيرهم، وإن ولي أبي إبراهيم وخليل ربي. فهو الذي اختص به صلى الله عليه وسلم من بين الرسل عليهم الصلاة والسلام، قال: وإن ولي أبي إبراهيم وخليل ربي. خليل ربي أي أن إبراهيم هو خليل الله عز وجل، فالله هو الذي اختص به وخلصه من جميع ما يكون ليس له معنى في هذه الخلة. فقال: وخليل ربي. ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. يعني الله عز وجل كما تقدم في أول الباب أن الله عز وجل كذب وأكذب اليهود والنصارى لما زعموا أنهم من إبراهيم وأن إبراهيم منهم، وقال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا ولم يكن من المشركين. فكذبهم الله عز وجل في هذه الدعوة أنهم يدعون أنهم من إبراهيم وأن إبراهيم منهم. هم جاءوا بعد إبراهيم عليه السلام ثم حرفوا وبدلوا وغيروا، ولا يصح انتسابهم إلى إبراهيم بعدما حرفوا وبدلوا. ولذا قال الله تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا، الذين اتبعوا إبراهيم عليه السلام ولم يحرفوا ولم يبدلوا ولم يغيروا، وهذا النبي الذي هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا، الذين آمنوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فإنهم يكونون متبعين لإبراهيم، لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان متبعا لإبراهيم. والله ولي المؤمنين، المؤمنون هو الله وليهم سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.
نعم. أورد هذا الحديث أيضا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا فيه أن العبرة ليست بالمظاهر وصور الأجسام وجمالها ولا بكثرة الأموال ولا بعرض الدنيا، وإنما النظر إلى شيئين هما القلوب والأعمال. فإذا كانت القلوب صحيحة سليمة مخلصة لله عز وجل، وكانت الأعمال مستقيمة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الذي ينظر إليه من الله عز وجل نظر إكرام ونظر رحمة. وإن النظر لا يكون إلى الصور ولا إلى الأموال. هذا الحديث رواه مسلم وجماعة، وفي لفظ في هذا الحديث إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، فلا يمتدح الناس لا يمتدحون يعني بأجسادهم ولا بأموالهم، وإنما بما يتقربون به إلى الله عز وجل، لأن الأجسام لا يمتدح بها. فكم من مزدرى الجسم وهو عظيم عند الله عز وجل. كان ابن مسعود رضي الله عنه لما كشفت الريح عن ساقيه ضحك الصحابة من دقة ساقيه، دقة ساقي ابن مسعود لما كشفت عنها الريح ضحك الصحابة رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقيه؟ لهي أثقل في الميزان من أحد، أثقل في الميزان من جبل أحد. معناها في النظر الصحابة تعجبوا، كيف تكون ساق إنسان بهذه الدقة؟ حتى ضحكوا رضي الله عنهم، فقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقي؟ إنها أفضل في الميزان من أحد. وقد ذم الله المنافقين مع حسن أجسامهم، وقال تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. وكذلك لا ينظر الله عز وجل إلى الأموال لأنها فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال الله عز وجل عن قارون: وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه تنوء بالعصبة أولي القوة. المفاتيح مفاتيح الأموال قافلة، تحتاج قافلة كاملة فقط تحمل المفاتيح من كثرة ما عنده من المال. المفاتيح مفاتيح الخزنة، مفاتيح الأموال تحملها قافلة كاملة تحمل هذه المفاتيح فقط. ماذا كانت النتيجة؟ قال الله تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض، فخسفنا به وبداره الأرض. فالعبرة هي بما عليه القلب والعمل، ما عليه القلب والعمل هما زاد الآخرة، وأما الأجسام والصور والمال فهذه زاد الدنيا، ولو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. فمناسبة الحديث لهذا الباب هو قوله في الحديث: ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والقلوب إنما تكون صالحة إذا كانت على الفطرة، إذا كانت على الفطرة السليمة التي لم تغير ولم تبدل. وكذلك الأعمال إنما تقبل إذا كانت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لم تتبدل ولم تتغير. فالعمل لا يقبل إلا بشرطين: إذا كان خالصا لله عز وجل موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والنظر إلى القلوب والأعمال من الله عز وجل هذا يتضمن الإكرام، يتضمن الإكرام للإنسان. نعم.
قال رحمه الله: ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، وليرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني، فأقول: أي ربي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك.
نعم. ولهما أي للبخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. يعني أنا فرطكم على الحوض، الفرط هو الذي يسبق إلى الماء ليسقي الناس، ليسبق قومه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسبق أمته على الحوض،
هذا الحوض يوم القيامة، الحوض الذي طوله مسافة شهر، هذا الحوض وعرضه مسافة شهر، ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، وآنيته بعدد نجوم السماء، وريحه أطيب من ريح المسك. يقول: أنا فرطكم على الحوض ولا يرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني. يعني يأتي إلي أناس ليردوا على الحوض حتى إذا أهويت لأناولهم من هذا الماء من هذا الحوض اختلجوا دوني، أي أبعدوا وطردوا وصرفوا عن هذا الحوض الذي أرادوا الشرب منه. يقول: فأقول: أي رب أصحابي، وفي رواية أمتي أمتي، وفي رواية أصيحابي أصيحابي. فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك، لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني أنهم أحدثوا أشياء وغيروا وبدلوا هذا الدين الذي تركته لهم عن الحال التي كنت تركت الناس عليها. فالمصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الآيات والأحاديث المشتملة على بيان وجوب إقامة الدين لله عز وجل والميل عن سبيل أهل الضلال، وأن ذلك فرض من فرائض الإسلام وفرائض الدين، وأن التبديل والتغيير محرم في هذه الشريعة من المحرمات، ذكر أثر ذلك في الآخرة، وأن نتيجة التبديل والتغيير أن الذين غيروا وبدلوا يطردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم ويذادون عنه ويبعدون عنه. وذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث التي تدل على حرمة تبديل الدين وتغييره، وأن الواجب هو الاستقامة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وعدم إحداث أي شيء في الاعتقادات ولا في العبادات. ولهذا ذكر حديث أحاديث الحوض. أحاديث الحوض مشتملة على أن ناسا يختلجون، أي يبعدون وينزعون ويذادون عن الحوض بقوة وبشدة، فلكي لا يصلوا إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث طبعا ليس مقصود المصنف العقيدة المتعلقة بالحوض، الحديث فيه متواترة، وإنما مقصوده السبب الذي جعل هؤلاء يذادون عن الحوض، يطردون عن الحوض، يبعدون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو مقصود المصنف رحمه الله تعالى من إعراض أحاديث الحوض، وليس مقصوده إثبات العقيدة في الحوض، وإنما المقصود من هذا الإراد عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، يعني أمة الإجابة، وأصحابي أصحابي، المقصود بأصحابي في الحديث أمتي، لأنها فسرتها الرواية الثانية أن مقصوده بقول أصحابي أمتي، أن جاءت الرواية الثانية التي بينت المقصود. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل أنه ما يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم، فلذلك تعجب وقال أمتي أمتي، ثم جاءه الجواب من الله عز وجل: لا تدري ما أحدثوا بعدك، لا تدري ما أحدثوا بعدك. فهذا الحديث يدل أن الأحداث في الدين والتغيير في الدين سبب لطرد الإنسان من أن يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاءت الأجوبة متنوعة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم ما زالوا مرتدين على أعقابهم، إنهم أحدثوا بعدك حدثا. هذه أجوبة جاءت أجيب بها النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني أراد أن يسقي هؤلاء من حوضه صلى الله عليه وسلم، فمنعوا من ذلك وطردوا وأبعدوا وذودوا عن ذلك، فقيل له السبب الذي منعهم من أن يردوا الحوض وأن يشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الإحداث في الدين والتغيير في الدين. فالأسباب التي تمنع من ورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم منها الردة عياذا بالله، ومنها البدع والإحداثات التي تحدث في الدين، ومنها ظلم العباد ظلما شديدا أو المعاونة على من ظلمهم سواء في دمائهم أو في أموالهم أو في أعراضهم، كذلك فعل الكبائر، إذا مات الإنسان على كبيرة ولم يتب منها فإنه معرض إلى أن يطرد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يكون الذي يطرد هو من أهل الخلود في النار إذا كان مرتدا وإن كان قد انتسب إلى الإسلام، وقد يكون ممن يدخل النار دخولا مؤقتا وهم أهل الكبائر، لأن أهل الكبائر وأهل البدع التي دون الكفر ودون الشرك إذا ماتوا على التوحيد وعذبهم الله على قدر ذنوبهم في النار فإنهم لا يخلدون فيها، لا يبقون فيها، يخرجون منها كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة. فالذين يذادون عن الحوض منهم من قد يكون مرتدا وهذا يطرد عن الحوض وكذلك يدخل النار ويكون من المخلدين فيها، وقد يكون من أهل الكبائر أو أهل البدع التي دون الكفر ودون الشرك فيطرد عن الحوض وقد يدخل النار فيعذب على قدر ذنوبه لكنه لا يخلد فيها. نعم.
قال رحمه الله: ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أنا قد رأينا إخواننا، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: فكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم به، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، فأناديهم: ألا هلم، فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا.
نعم. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو قريب في معناه من الحديث الذي قبله، فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أنا قد رأينا إخواننا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: وددت أنا رأينا إخواننا، فتعجب الصحابة من ذلك، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي. وهذا يدل على فضل الصحابة رضي الله عنهم وأنهم أفضل ممن جاء بعدهم وأنهم حازوا السبق في الدخول في الإسلام وأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وعملوا بالإسلام الذي جاء به ودعوا إلى الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ونشروه في الآفاق، فهم أفضل ممن جاء بعدهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، يعني ليس أحد يعدل الصحابة في فضلهم ممن جاء بعدهم. قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. إخواننا الذين لم يأتوا بعد، يعني الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهم لم يروا، فسماهم النبي صلى الله عليه وسلم إخوانا له وإخوانا للصحابة لأنهم آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وصدقوا بما جاء به الرسول وامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه ولم يعبدوا الله إلا بما شرعه هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فلذا ود النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآهم. قالوا: فكيف تعرف يا رسول الله من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ يعني كيف تعرف من لم يأتي منهم؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم العلامة التي يعرف بها المؤمنين من غير الصحابة الذين جاءوا بعد الصحابة وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ يعني أرأيت، يقول: لو أن رجلا له خيل غر الغرة بياض في جبهة الفرس، الغرة بياض في جبهة الفرس، والمراد هنا هو النور، النور الذي ينبعث منهم بسبب الوضوء وبسبب الإيمان. والتحجيل يكون بياض في قوائم الفرس في الرجلين وفي القدمين، إذا كانت الفرس سوداء فتكون هذه الحجل أبيض، فتكون علامة بارزة وترى في قدمي ورجلي الفرس. والمقصود كما قال العلماء أنه النور الذي يكون في مواضع الوضوء يوم القيامة غرة وتحجيلا تشبيها بغرة الفرس. فقال رأيت لو أن رجلا له خيل غير محجلة، غير محجلة هذه الخيل، بين ظهري خيل دهم بهم، دهم يعني تميل إلى السواد، بين خيل دهم بهم، والبهم يعني البهيم هو الذي لا يخالط لونه لون آخر، يعني لونه سواء ما فيه لون آخر معه. فهذه الخيل التي لا عيب فيها ولا شية فيها وتكون بهم سوداء، بين ظهراني خيل دهم يعني سوداء، وهذه الأتباع النبي صلى الله عليه وسلم ترى الغرة في جباههم وكذلك مواضع الوضوء، فهي علامة بارزة تبينهم عن غيرهم من سائر الناس. فذكر هذه العلامات التي يعرف بها النبي صلى الله عليه وسلم من آمن من المؤمنين ممن لم يكونوا من الصحابة. قال ألا يعرف خيله، يعني إذا كان بهذا الشيء؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، يعني أن المؤمنين يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، من أثار الوضوء للصلاة. قال وأنا فرطهم على الحوض الذي أسبقهم على الحوض. يأتي الشاهد من إيراد المصنف لهذا الباب لهذا الحديث، ألا لا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، فأناديهم ألا هلما فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطهم على الحوض، يعني أنا أسبق أمتي على هذا الحوض ليسقي أمته، إلا أنه يقول صلى الله عليه وسلم ألا لا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، يقول إلا أن هذا الحوض حوض صلى الله عليه وسلم الذي يسقي أمته منه شربة لا يضمؤون بعدها أبدا، أن هناك من يذاد ويطرد عن هذا الحوض كما يذاد البعير الضال، البعير الذي ليس مع غيره من الإبل وليس هو لأحد، وإنما ضال يهيم هكذا لا يدري أين يسير. فأناديهم، لأنه يرى العلامات الموجودة، ألا هلم يعني أقبلوا تعالوا، لماذا هذا الشرود ولماذا هذا البعد؟ فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا، أي بعدا لمن بدل وغير ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا الحديث يعني مثل الحديث الذي قبله في أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين لم يبدلوا ولم يغيروا يأتون ولهم سمات وعلامات بارزة يعرفهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخلائق، وهي أثار الوضوء، وهذا من فضل الوضوء للصلاة وفضل الطهارة، وأثاره تبقى تتلألأ يوم القيامة على أطراف المسلمين، يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من بين سائر الأمم. والحديث فيه أن أناسا كما ذكر كما جاء في الحديث يذادون عن الحوض يأتون مع الوراد إلى الحوض لكنهم يمنعون من الشرب من مع أنهم يدعون الإسلام وعلى صفة الإسلام لكنهم يمنعون ويذادون كما يذاد البعير الضال فلا يصلون إلى الحوض ولا يشربون منه. والسبب أنهم بدلوا وغيروا في دين الله عز وجل وابتدعوا في دين الله ما لم يكن من دين الله عز وجل. فهذا الحديث كالحديث الذي قبله أورده المصنف رحمه الله تعالى ليبين أن المبدل والمغير لشرع الله عز وجل عواقبه تكون وخيمة، ومن أشد العواقب الوخيمة أن يذاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم وأن يبعد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يناديه ليقبل ليشرب لكنه يمنع من ذلك، يمنع من ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وللبخاري: بين أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلما. فقلت: أين؟ قال: إلى النار. قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرة فذكر مثله، قال: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم.
نعم. وللبخاري في صحيحه قال: بين أنا قائم إذا زمرة، أي مجموعة أو قوم أو جماعة، حتى إذا عرفتهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم، خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلما. فقلت: أين؟ قال: إلى النار. قال: إلى النار. النبي صلى الله عليه وسلم قائم، وهذه زمرة ومجموعة من صفاتهم من علاماتهم علامة المسلمين، وعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فيخرج رجل بيني وبينهم. المقصود بالرجل هنا ملك، المراد بالرجل الملك الموكل بذلك، الملك الموكل بذلك. فقال: هلما. النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الحوض، وهذا الرجل يدعوهم إلى مكان آخر ويقول: هلما. يقول: فقلت: أين؟ قال: إلى النار. قلت: وما شأنهم؟ ما السبب الذي تدعوهم من أجله أن يدخلوا النار؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقراء، أي رجعوا إلى الخلف، تركوا ما كنت قد أوصيتهم به وتركته فيهم ليتمسكوا به، وهو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا زمرة يعني أخرى فذكر مثله، قال: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. الهمل هي الإبل التي بدون راعي، الإبل الضائعة السائبة التي ليس لها راعي، في الغالب تكون قليلة لأن الناس يحفظون أموالهم، ما يتركون أموالهم تضيع بدون حفظ وبدون صون، فيبقى قليل من هذه الأنعام ومن هذه الأموال هي التي همل، التي بدون راعي تهيم هكذا. قال: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل هذا همل النعم، يعني ما يرى يخلص فيصل الحوض إلا القليل، إلا القليل. وهذا يوجب على المرء المسلم أن يتعلم شرع الله وأن يتفقه في شرع الله وأن يسأل عن شرع الله عز وجل وأن يعرف أحكام دين الله عز وجل، لأنه مأمور بذلك. فالله عز وجل يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فواجب عليه أن يعرف ما يجب عليه اعتقاده، ما يجب عليه قوله، ما يجب عليه عمله، وكيف يؤدي هذه الواجبات وهذه الأعمال التي وجبت عليه، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يزكي، كيف يحج، كيف يعبد الله. لابد أن يعرف حقيقة هذه الأمور، ولا يجوز له أن يتهاون في هذا الأمر، ففرض على المكلف أن يعرف القدر الذي يصحح عبادته وأن يعرف القدر الذي يصحح معاملته بحيث تكون المعاملة وفق الشرع وتكون العبادة صحيحة، إذا فعلها تبرأ بها الذمة لا يعذر في أقل من ذلك، إما بتعلمه العلم النافع الذي يستطيع به معرفة هذه الأحكام أو بسؤال أهل العلم أما يجب عليه وأما أشكل عليه. وكذلك أيضا كما سيأتي في حديث حذيفة بن اليماني يجب أيضا أن يعرف العقيدة الصحيحة وأن يعرف المنهج السليم وأن يعرف ما يضاد العقيدة الصحيحة والمنهج السليم ليتجنب ذلك. الردة توقعه في الخلود في النار، والبدعة تبعده عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وكبائر الذنوب إذا ما تاب منها تورده المعاطب والمهالك. فكما يعرف الواجب والسنة والعمل الصحيح أيضا عليه أن يعرف الأمور التي تكون في جانبها خطر كبير عليه، سواء في اعتقاده أو في عبادته أو في معاملته أو في سلوكه، لأنه مطالب بذلك شرعا ولا يجوز له عدم الاهتمام بهذا الأمر الذي هو خلق من أجله، لأن الله عز وجل إنما خلق الناس من أجل عبادته كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأن الإنسان سيسأل وحده وفي قبره الأسئلة الثلاثة، وأنه لا منجي من الله إلا الله سبحانه وتعالى. فالواجب عليه أن يعرف ما يجب عليه من الاعتقاد وما يعرف عليه من يجب عليه من العمل وما يجب عليه من المعاملة، فيتعلم أحكام ذلك ليؤديها على الوجه الصحيح طالما أنه في فسحة في هذه الحياة الدنيا. نعم.
قال رحمه الله: ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم.
ولهما أي للبخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأقول لهم كما قالوا العبد الصالح، يعني عيسى عليه السلام، يعني لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء يذادون عن الحوض ويأتي الملك ويزج بهم في النار، ثم في الحديث المتقدم قال أنهم أحدثوا وبدلوا وغيروا، أنهم ارتدوا كذا، لأن الإنسان قد يقع في ناقض من نواقض الإسلام وهو ما يدري ما يشعر، وهذا خطر عظيم. فكما يعرف أسس الإسلام وأركان الإسلام وقواعد الإسلام أيضا يجب عليه أن يعرف الأمور التي تنقض الإسلام والتي تخرج من الإسلام فيحذرها ويتجنبها. فهنا في هذا الحديث يقول: فأقول كما قال العبد الصالح عيسى عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. يعني أنا نصحت النبي صلى الله عليه وسلم وبينت وتركتهم على المحجة البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وصلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولذلك تعجب كيف هؤلاء يذادون عن حوضه. فلما علم الحال التي آلوا إليها يقول: فأقول كما قال العبد الصالح هو عيسى عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، أنت أعلم بحالهم ومآلهم وما فعلوه وما جنوا به على أنفسهم، وأنت على كل شيء شهيد، وأنت تعلم ما لا نعلم، لأن الله هو علام الغيوب. يقول: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ما من خير إلا دل أمته عليه وما من شر إلا حذرها منه، حتى تركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فلا يجري جان إلا على نفسه. فمن غير وبدل وترك هذا الدين فهو الذي جنى على نفسه، إنما يضر نفسه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد برأه الله من كل نقص، وقد زكاه الله عز وجل، وله أجور كل من دخل في الإسلام إلى أن تقوم الساعة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان السبب في هداية هذه الأمم وهذه الخلائق، لأنهم إنما عرفوا الإسلام بسببه صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بالمنكر ولا يأمر بالكفر، وإنما يأمر بالخير والصلاح والإصلاح، وإلى توحيد الله عز وجل وعبادة الله عز وجل، وهو صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لأنه لا يعلم الغيب من في السماوات والأرض إلا الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: ولهما عنه مرفوعا: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكون أنتم تجدعونها؟ ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها. متفق عليه.
قال: ولهما، أي البخاري ومسلم، مرفوعا: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. كل مولود يولد فالله عز وجل جعله يولد على الفطرة. يقول: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني يكون الوالدان سبب في ذلك، إما يجعلانه يهودي أو يجعلانه نصراني أو مجوسي. يقول: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، البهيمة عندما تلد تلد ببهيمة سوية كاملة ما فيها نقص، هذا هو الأهم الأغلب هكذا. يقول: هل تحسون فيها من جدعاء؟ هل هي مقطعة الأصل فيها أو تأتي مثل ما ولدتها أمها؟ نعم هكذا تكون. يقول: حتى تكونوا أنتم تجدعونها، يعني تقطعون أذنها، تقطعون شيء منها، ولا في الأصل هي سليمة. فكذلك المولود يولد على الفطرة قابل للتربية، لكن الفطرة وحدها لا تكفي، الفطرة لابد فيها بعد من الفطرة أن يضاف إليها ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الفطرة تجعلها قابلة للأرض، قابلة للحق، قابلة للهدى، قابلة للخير، مثل التربة الصالحة. التربة الصالحة إذا بذرت فيها بذرة فإن هذه البذرة تطلع وتخرج وتنمو، لكن إذا لوثت الأرض، لوثت التربة وغير يعني أرضها وطبيعتها، فإنها ما تأتي بشيء صالح، إنما تأتي بشيء فاسد. فكذلك التشبيه هنا، إن المولود يولد على الفطرة وقابلية للحق والهدى والخير، لكن الوالدان قد يتسببان في انحرافه وبعده عن قبول الحق، وقد يكون غير الوالدين ممن يعيش معهم أو يعاشرهم أو المجتمع الذي يكون فيه. ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها، يعني أن الله فطر الناس على قبول الحق والخيرية التي تقودهم إلى الحق، ما لم تغير هذه الفطرة أو تبدل، فهم فطروا على التوحيد وعلى الإسلام وعلى القابلية للحق واتباع الرسل. لكن كما ذكرت الفطرة وحدها لا تكفي، لابد من اتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، لكن الفطرة تكون سبب للانقياد للحق وقبول الحق، وتكون الفطرة سليمة قابلة للنمو الموافق للخير الذي جاء به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ما لم تحرف عن هذا الخير الذي أمر الإنسان بأن يسلكه. نعم.
قال رحمه الله: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. فقلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرقة كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. أخرجاه.
هذا الحديث العظيم، حديث حذيفة رضي الله عنه، مناسبته لهذا الباب، لأنه في أي باب؟ ما اسم الباب؟ ها؟ 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 فطرة الله التي خلق الناس عليها. الله أمر إقامة الوجه للدين على الفطرة التي فطر الله الخلق أو الناس عليها. المناسبة هنا هو ما جاء في حديث حذيفة، وهو قاله هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن. وفيه دخن. قال وما دخنه؟ كما سيأتي إن شاء الله. قال قوم يهدون بغير هدي. قوم يهدون بغير هدي، إذن يحرفون الناس عن الفطرة، عن السنة. قوم يهدون بغير هدي. لأجل هذا ساقه المصنف، لأجل هذا ساقه المصنف، ويفهم منه أن الاستنان بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم والاهتداء بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم موجب لمفارقة طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال وفيه دخن. ثم أن الذين يدعون إلى هذا الدخن هم دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. وهذا فيه تحذير شديد من خطورة الدعاة الذين على أبواب جهنم. هؤلاء بماذا وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم كما سنقرأ في الحديث؟ قوم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وفي رواية تعرف منهم وتنكر. من جلدتنا يعني من العرب، يعني من العرب، سواء العرب اللي هم من أصل العرب أو ممن دخل في الإسلام وأصبح لسانه عربي مبين ويعرف لغة العرب ويعرف الاستدلال بلغة العرب على ما جاء في نصوص الشرع. ويتكلمون بألسنتنا يعني باللسان العربي، وهذا لئلا يتوهم متوهم أن العرب لا يطرأ عليهم شرك أو لا يطرأ عليهم دعوة إلى غير الإسلام. هم كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قد انحرفوا عن ملة إبراهيم ودخلوا في الوثنية، وكذلك يعني في آخر الزمان تكون طائفة منهم كذلك، تكون طائفة منهم كذلك. والمقصود عدم الاغترار بالظواهر، لأن الدين يحتاج إلى علم، يحتاج إلى بصيرة، يحتاج إلى بينة، لأن العبرة هي ما في القلب من صحة الاعتقاد الذي يصدقه القول ويصدقه العمل. فلذلك لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم صفهم لنا، قال هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فعن حذيفة رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر. هذا أمر مهم. شوف حذيفة كان يسأل عن الشر، لماذا؟ لكي لا يقع فيه، لأنه كما قيل الذي لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وأيضا هذا فيه أمر مهم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، أن يسأل عن الشر كما يسأل الخير، فإنه يسأل عن الشر ليتقي الشر ويتجنب الشر. ولذلك تجد علماء الإسلام يؤلفون في العقيدة الصحيحة وفيما يضاد العقيدة الصحيحة، يؤلفون في التحذير في لزوم السنة والتحذير من البدعة، في لزوم التوحيد والتحذير من الشرك، في لزوم الطاعة والتحذير من المعصية، فيردون على المبتدعة وعلى المخالفين لشرع الله على مختلف صنوفهم ما يقولون كما يقول بعض الناس في هذا العصر، يقول علموا الناس العقيدة الصحيحة واتركوهم، اتركوا لا يعرفون أن العقيدة الفلانية منحرفة. طيب هذا تقصير في جانب مهم، يعني كما تعلمها العقيدة الصحيحة وهذا هو الأساس وهذا الأصل، أيضا علمه ما يضادها أو ينقصها أو يخل بها لكي لا يدخل عليه من هذا الباب، لأن هناك بدع كثيرة أحدثت في الإسلام وفي أهل الإسلام، وما زال الناس يتناقلونها جيل بعد جيل، فلابد من يعني التنبؤ لهذا الأمر. ولذلك قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، يعني مخافة أن يدركني هذا الشر، لكن أسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأتوقه وأحذره. يقول فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءنا الله بهذا الخير يعني الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. فقلت وهل بعد ذلك الشر؟ فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. هذا الذي أورده المصنف لمناسبة هذا الباب. قلت وما دخنه؟ ما هو الدخن الذي فيه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر لكثرتهم، فيتركون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويستبدلونها بسنة غيره، ويتركون هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويستبدلون ذلك بهدي وطريقة غيره. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، يعني ما صفات هؤلاء الذين يجب أن نحذرهم الذين يدعون على أبواب جهنم؟ قال هم من جلدتنا، يعني منا وفينا أو من العرب، ويتكلمون بألسنتنا يعني بلسان عربي مبين، وهذا كما ذكرنا لأجل لا يتوهم متوهم أن العرب كلهم يبقون على الإسلام، قد يوجد منهم من يعني تجتاله الشياطين. يقول قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وهذا فيه العصمة من الفتنة، لأنه من خالف الجماعة فقد خالع ربقة الإسلام من عنقه كما جاء في الحديث. فإذا كان الإنسان في بلد فيه جماعة وفيه إمام، فإن الواجب أن يلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين، ولا يجوز لهم مفارقتهم. لاحظ قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. لأن الإنسان لا يخلو في أي مكان يكون فيه، إما أن يكون فيه إمام وجماعة فالواجب أن يكون مع الإمام والجماعة، وإما أن يكون في مكان ليس فيه إمام وليس فيه جماعة بمعنى أن لها إمام تأتم وتأتمر به، له بيعة وله طاعة وله سامع وله الأمر والنهي، كما فهنا عليه أن يعتزل الفرق كلها ولو أن يعض بأصل شجرة. ما ينشي جماعة كما يفعله الآن بعض الناس، يخرج من بلده بدعوى البلدان التي فيها بعض الصراعات وبعض الفتن وبعضها، فينشئون جماعة ويجعلون لهم أمير، هذا لا يدخل عليه المعنى الشرعي. المقصود بالمعنى الشرعي من له ولاية، له دولة، له بيعة، له يعني أمر يطاع، هذا هو الذي يصدق عليه معنى النبي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان مأمور أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إذا كان في مكان ليس فيه جماعة والإيمان بالمعنى الشرعي الصحيح جاء الجواب فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة. يعني ما جعل له النبي صلى الله عليه وسلم خياران، هما خياران، إما أن تكون مع جماعة المسلمين وإمامهم الجماعة القائمة بإمامها المعروفة، وإلا فتعتزل الفرق كلها، ما تنشي جماعة معينة وأمير معين فيحصل يعني الافتراق والاختلاف والتنازع والاقتتال. لأنك الآن تجد بعض الناس يعني وصل به يعني الجهل أو سوء الفهم بالنصوص أن يستعيض عن كلام أهل العلم وإجماع أهل العلم وكلام أهل العلم بكلام هو يجتهد فيه أو يخلد فيه غيره، فتجد بعضهم مثلا يقول الأدلة هذه كلها المقصود بها إذا كان المسلمون تحت خليفة واحد، وهم الآن ليسوا تحت خليفة واحد، إذن ما لاحظ فيه بيعة ولا طاعة، من أين جبت هذا الكلام؟ طيب المسلمون من القرن الثالث أو قبل ذلك لم يعودوا بجميع أقطارهم تحت حاكم واحد، فتترك أحكام الشرع حتى يوجد خليفة. ولذلك نجد أن أئمة الإسلام ذكروا الإجماع أنه عند تعدد الأقطار الإسلامية كالحالة التي نحن فيها الآن، فإن لكل حاكم مسلم في القطر الذي هو فيه ما للإمام الأعظم وعليه ما على الإمام الأعظم، وأنه يطاع في حدود دولته في حدود إمارته في حدود ولايته فيما يتعلق بأمر الإسلام. ولذلك الأحاديث لا تزال طائفة من أمة الحق ظاهرين، أهل العلم حملوها على هذه المعاني أنه عند تعدد الأقطار الإسلامية يقول لكل حاكم له بيعة وله عهد وله ولاية يعني يطاع في القطر الذي هو فيه، ذكر العلماء الإجماع على هذا. صحيح هو الأولى أن يكون المسلمون تحت حاكم واحد، لكن إذا ما استطاعوا ذلك إما بمعاصي أو بذنوب أو بتقصير أو بعدم القدرة على هذا الأمر فإن لا تترك أحكام الشرع حتى يأتي خليفة لجميع المسلمين، هذه ليست من أحكام الدين. ولذلك أهل العلم ذكروا هذه الأمور وفصلوها وبينوها، لكن تجد بعض الناس ما يريد يقرأ كلامهم، عنده شيء في ذهنه يريد أن يطبقه في الواقع العملي، فتجد بعضهم عياذا بالله يقول ما يوجد خليفة للمسلمين، إذن لا يطاع أحد، لا يطاع أحد. طيب أنت تذهب عن هذا الحديث، إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام أنت تسوي جماعة تصير لا، فاعتزل الفرق كلها. فلذلك تجد بعضهم الذي أوغل وأوغل في التكفير يقول الناس كلهم ارتدوا عياذا بالله، ما في حكام كلهم ارتدوا، كلهم ارتدوا. طيب هذا إذا لماذا حتى لو سلمنا له جدلا هذا الذي يقوله ليس صحيح لا في الواقع ولا في الشرعي، طيب إذا تعتزلهم كلهم، تعتزلهم كلهم إذا كان كما تقول كما تدعي ما أنه ليس بصحيح. فالشاهد أن حديث حذيفة هذا يعني حديث عظيم، خصوصا في أوقات الفتن إذا عرفه الإنسان والمسلم وتقيد بما فيه فإن فيه نجاه له وعصمة من كثير من الفتن التي تقع في كثير من أحوال المسلمين. في الحديث يقول إيش؟ دعاة على أبواب جهنم، هؤلاء الدعاة لهم علامات، لهم علامات، من هذه العلامات أن الإنسان يجانب الحق ويتنقل كل مرة ينتقل إلى قول وإلى رأي، يعني ما يثبت على رأي، تجد اليوم يقول هذا حرام بكرة يقول هذا حلال وهكذا ينتقل من رأي إلى رأي. ولذلك حذر العلماء من أن يتنقل المرء في دينه كل يوم على مذهب وكل يوم على قول وكل يوم على حكم، حتى قال الإمام مالك رحمه الله من جعل دينه عرضا للخصومات أكثر التنقل، أكثر التنقل. فهؤلاء الدعاة الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم منهم وأنهم دعاة على أبواب جهنم هم الدعاة إلى الشرك، الدعاة إلى الكفر، الدعاة إلى البدع، الدعاة إلى المحدثات، الدعاة إلى الفجور، وكل ما كان فعله يدخل جهنم سواء كان دخولا دائما وهو الردة عياذا بالله أو دخولا مؤقتا ك كالكبائر والبدع التي دون الشرك فإنه يصدق عليه أنه من الدعاة الذين على أبواب جهنم. فإن من دعا إلى الفعل الذي يؤدي إلى النار سواء يؤدي إلى النار فيخلد فيها الإنسان عياذ بالله كالردة أو يدعو إلى البدع الكبار أو إلى كبائر الذنوب وإلى الفجور فإنه يصدق عليه. وفي زماننا هذا يصدق على العلماء الذين يحسنون الشرك بالله للناس ويزينونه ويحسنون البدع ويستدلون لها وينافحون عنها ويصدون عن السنة أو الذين يدعون إلى اقتراف الكبائر كما هو الحال كثير من القنوات وكثير من المواقع وكثير من ما أحدث في هذا الزمان يدعون إلى الفجور علنا وإلى الخنا إلى الربا إلى الزنا إلى السرقة إلى القمار إلى الميسر وأيضا يخرجون بصور يعني قد تخدع من لا علم عنده فيبهرجون للناس ويزينون هذه المنكرات العظيمة التي هي كبائر الذنوب هذه أيضا يصدق عليهم أنهم دعاة يدعون إلى جهنم سواء كانوا دعوا إلى الشهوات أو إلى الشبهات طالما أنهم دعوا إلى الذي يكون سببا إلى دخول الناس إلى جهنم وزينوا لهم هذه الأشياء بمسميات يعني مختلفة وزخرفوها بأنواع من الزخرفة التي يعني راجت على كثير من ضعاف العقول وضعاف الإيمان فإنه يصدق عليهم أنهم دعاة على أبواب جهنم فإرادة هذا المصنف لهذا الحديث هو من هذا الباب أن الذين يبدلون دين الله ويغيرونه ويصرفون الناس عن حقيقة الدين وحقيقة السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يدخلون في المعنى الذي فيه تغيير فطرة الله التي فطر الناس عليها. لعل نكتفي بهذا القدر في درس اليوم ونكمل إن شاء الله بقية هذا الباب في درس قادم والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخ يسأل عن سورة قراءة البقرة في البيوت. نعم هذه من الأشياء التي رغب فيها لأن القرآن كله خير وبركة وسورة البقرة هي أفضل سورة في القرآن ولذلك قراءتها في البيوت هذا من الأمور الطيبة ويقرأها كاملة يعني في وقت واحد هذا اللي هو الأفضل أن تيسر له وكل ما كانت قراءتها في الأوقات الفاضلة يكون ذلك أفضل مع أن القرآن فضيلته في كل وقت يقرأ فيه. نعم وهذه أو أخ يسأل عن امرأة لا تتمكن من الصلاة إلا وهي قاعدة هل يجوز أن تصلي؟ نعم فاتقوا الله ما استطعتم. إذا كانت الإنسان ما يستطيع أن يصلي قائم فليصلي قاعد كما جاء في الحديث. وهذا الأخ يسأل عن ورود الحوض. العلماء ذكروا أن ورود الحوض هو في عرصات يوم القيامة وهذا يذكر أنه في بلد وهذه البلد تمنعهم من الصلاة يعني في العمل الذي يعملون فيه وإن لا يجد مكان يصلي فيه إلا الحمام في الذي في طرفه من حوض هل يجوز أن يصلي؟ نعم هذه ضرورة يصلي الإنسان يصلي يعني إذا وجد متسع له أن يصلي فيه لأن الصلاة ما يجوز أن تؤخر عن وقتها بل يجب أن يفعلها على الحال التي يستطيع فاتقوا الله ما استطعتم. ويترك هذا العمل يعني يبحث عن غيره إلا أن يضطر إليه اضطرارا أن العمل الذي يمنعه من أن يصلي. يقول هل من إشكال في أن يعلم أحد طلاب الجامعة بعض متون اللغة كالأج الرومية لطلاب آخرين؟ ما في بأس إذا كان يتقن ذلك ويحسنه ليعلمه غيره ما في بأس الحمد لله. يقول هل يجوز أن يضحك الإنسان على غيره في عيب من عيوب الجسمية؟ لا ما يجوز، ما يجوز للإنسان أن يهزأ من إنسان أو يسخر من إنسان أو أن يعيب إنسان لبعض خلقه، فهذا خلق الله عز وجل، والذي عافاك من هذا قادر على أن يبتليك. فالإنسان إذا رأى مبتلى يقول اللهم ارفع عنه ولا تبتلينا، ولا يضحك به ولا يهزأ ولا يسخر منه، لأنه هو لا ملامة عليه، هو لا ملامة عليه، الله خلقه على هذا الحال لحكمة أرادها الله عز وجل، فلا يجوز أن يسخر منه ولا يستهزأ به ولا يضحك عليه، هذا لا يجوز. يقول هل ماء زمزم يشفي الأمور الخارجية مثل الجروح والكدمات الخارجية أم هو خاص بما هو داخلي فقط؟ يعني من العلماء من يرى أنه يعم كل شيء، لحديث ماء زمزم لما شرب له طعام طعم وشفاء سقم، ومن أهل العلم من يخصه بالأمور الداخلية الروحانية ونحوها كما يقولون، وأنه ليس للأمراض الحسية أو الظاهرة التي على الجسم، لكنه كله خير. عموم الحديث ماء زمزم لما شرب له، فهو يشرب بهذه النية ويعلم أن الشفاء بيد الله عز وجل، وإنما هذا من الأسباب التي يتسبب بها. يقول هل حديث حذيفة يدل على أن الشر قليل والخير كثير، لذلك كان حذيفة يسأل عن الشر، ألا يقال هذا الخير كثير والشر كثير؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، لكن الخير والشر هما نسبيان، قد يكون الخير ظاهر في مكان والشر قليل، وقد يكون العكس، يكون مكان ظاهر فيه الشر والخير فيه قليل، هذه أمور يعني نسبية، قد تظهر السنة مثلا في مكان وتختفي في مكان، تظهر البدعة في مكان تختفي في مكان، الذنوب والمعاصي تكون في مكان أكثر منها في مكان، فهذه يعني تتفاوت من مكان إلى مكان، لكن من حيث الجملة كل ما تأخر الزمان يكون الشر أكثر، كل ما تأخر الزمان يكون الشر أكثر، والمسلم واجبه أن يكون سبب في تكثير الخير وتقليل الشر بقدر ما يستطيع. أن يكون كل مكان في كل وقت كله خير، أو أن يكون كل مكان في كل وقت كله شر، هذا لا يكون، وإنما هذه أمور نسبية يتفاوت الناس فيها، لكن واجب المسلم هو هذا، أن يكون سبب في تكثير الخير وتقليل الشر.